بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الثاني من العام 37 بعد 400 الهجرة في درسنا 66 من قراءة وشرح معاج القبول. كان الشيخ رحمه الله قد ذكر 5 مسائل تتعلق بعموم الرسالة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وأخذنا المسألة الأولى منها في الدرس الماضي. يقول رحمه الله: المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات الحديث. وفيهما من حديث ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ومن حديث أبي بكر في تلك الخطبة أيضا: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله جل وإلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفيه من رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثنا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الحديث. هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل الهامة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أرسل به، ولو أنه صلى الله عليه وسلم سيكتم شيئا لكان يكتم ما ورد فيه عتابه من ربه تبارك وتعالى مثل هذه الآية. وهذه الآية فيها تهديد: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي الآية الأخرى: لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، ولهذا أخذ من هذه المسألة الإمام مالك فهما جيدا فقال: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أتى بأمر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن يومئذ دينا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون اليوم دينا. أيضا هذه المسألة في مسألة حديث علي رضي الله عنه رد على الرافضة الخبيثة التي ألهت علي ورفعته فوق منزلته هو وأبنائه، والغلام منهم زعموا أن الوحي كان من المفترض أن يكون له ولكن جبريل غلط فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الآيات أو من البراهين التي يتبرأ منها رضي الله عنه وأرضاه كيف وهو أبو الحسن الحسين مما ألصقت به هذه الطائفة المرذولة، فأقسم ليس عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. إيش اللي في هذه الصحيفة؟ فكاك الأسيد أو تحديد حرم المدينة ما بين جبل عير إلى كذا، حرم لعن الله من آوى محدثا فيها، وليس فيها وحي، وليس فيها ما تقول هذه الرافضة المجرمة أن هناك مصحف فاطمة وأنه يزيد على مصحفنا بثلاثة أرباع وإلى آخر هذا الهراء، لنسأل الله السلامة والعافية من الضلال ونعوذ بالله من الزيغ. قال وفي رواية قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف في صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني ما يتعلق بأمور الزكاة إذا بلغت كذا وبلغت كذا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن أناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده جيد. وتقدم القول عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المسألة الثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبقى نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبقى فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها، فمن لم يكفه فلا كفي ومن لم يشفه فلا شفي، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة ترد عليه وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد وبدمغ كل باطل وإزهاقه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكذلك السنة من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بين الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذه، قبل إنفاذ ذلك وإنجازه، مع قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولأمتي كلهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكيف يعيدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله قبل أي إنجاز ذلك وهو عز وجل لا يخلف الميعاد، والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه أتم بيان وفصله أوضح تفصيل وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة. ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر وهو واقف بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوع مثله ولم يلتقي أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر فيها بإكمال دينه الذي وعدنا إظهاره في قوله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله ولأتم نعمتي عليكم، وتقدم الحديث الصحيح في قول اليهودي لعمر في شأنها وما رد عليه به، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله اليوم أكملت لكم دينكم هو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. قلت وفي ضمن هذا الخطاب معنى فرضوا به أنتم لأنفسكم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأمرنا بهذا الذكر في كل صباح ومساء. وقال أصباط عن السدي نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات. قالت أسماء بنت عميس حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذا تجلى لنا جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما يميلها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي هو مثل المعطف. وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما، وهما ابن جرير. ولو عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج بكى عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال كنا في زيادة من ديننا فأما إذ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال صدقت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قال ولا يأتونك بمثلا أي بما يلتمسون به غير القرآن والرسول إلا جئناك بالحق، أي لإنزال جبريل من الله تعالى بجوابهم، وما هذا إلا اعتناء وكبر شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحضرا، وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتب قبله المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى، وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك إلى أرض منجما بحسب الوقائع والحوادث، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وكما وفى بالرد على كل مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم ونزل منجما على حسب ذلك، فكذلك هو واف برد شبهة كل ملحد إلى يوم القيامة. اقرأ على من ادعى النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وعلى الدجال فواتح سورة الكهف، وعلى المعطل والمشبه ليس كمثله شيء هو السميع البصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعلى النافر القدر من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعلى الجبرية الغلاة اقرأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وعلى نفاة الرؤية وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وعلى الرافضة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعلى الناصبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى الفريقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعلى كل ذي بدعة مطلقة اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها مع قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه المسألة من أحسن ومن أهم المسائل التي ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله، أن هذا الدين كامل غير منقوص، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد بلغه. كل شبهة لملحد أو معطل أو مبتدع أو أي ضال من الضلال إلا وفي القرآن رد عليه. لكن قد يكون بعض الناس فقهه واستحضاره واستيعابه ليس مثل الآخرين، وهذه أودية سارت بقدرها. فتجد أن أهل العلم مع أنهم هم الذين يشار إليهم تتفاوت أفهامهم في استنباط ما يمكن استنباطه من أحكام آية واحدة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه من أفهم خلق الله من الصحابة بمعاني القرآن رضي الله عنه، لأن الله استجاب فيه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا لماذا في نقاشه مع الخوارج رجع أكثر من في رواية 2000 وفي رواية 4000؟ لأنه حاجهم بالقرآن رضي الله عنه. فما يأتي إنسان جاهل ليس له ملكة في استحضار الآيات أو استنباط الأحكام منها فيقول له ما وجدت الجواب هذا في القرآن، اسأل غيرك، ارجع لكتب أهل العلم، أنت لست بحجة، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ لا يوجد شبهة ولا يوجد مذهب رديء إلا وفي القرآن ما يرد عليه، علم ذلك من علم وجهله من جهله. أما قضية تفاوت عقول الناس وطلاب العلم والعلماء في القديم والجديد والمستقبل هذا أمر لا شك فيه، لكن الله تبارك وتعالى إذا أعطى إنسان فتحا من الفتوح في كتاب الله هذا أمر فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك تلاحظون يا إخوة تفاسير القرآن كثيرة جدا، ومع هذا تجد أن هناك تفاسير متأخرة جاءت استنبط أصحابها شيء لم يستنبط القدماء. أضرب مثال على هذا بابن سعدي رحمه الله، تفسير الشيخ ابن سعدي تجد فيه مسائل لم تذكر لا في ابن كثير ولا في ابن جرير ولا والآيات هي الآيات، لكن هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. أيضا مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة تجد العلماء القدامى تكلموا فيها، لكن تجد في المتأخرين زي الطاهر بن عاشور وغيره من علماء الأمة من فتح الله عليه في هذا الأمر فتحا عظيما جدا، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ما المهم أنه لا يأتي إنسان سقيم المعرفة أو قليل البضاعة في العلم فيقول لا والله أنا ما وجدت في يعني زي واحد مرة نكت بعض الدعاء يكون واحد قال بين لي أن القرآن قال أن التفاح حلال والدخان حرام، قال موجود، قال لا أتحدى كان قرأت القرآن من أوله، قال يعني ما وجدت أن التفاح حلال وأن الدخان حرام، قال لا ما وجدت، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، التفاح من الطيبات ولا الخبائث؟ قال من الطيبات، قال والدخان شو من؟ قال من الخبائث، قال افتت نفسك خلاص انتهينا. فهذه مسألة ينبغي العناية بها أيها الإخوة. المسألة الرابعة، إن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها ولا نقص منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه، ولا تقبل لأحد العبادة لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير، والله المستعان. هذه أيضا يا إخوة مسألة مهمة جدا، لأن هناك من يحتجون أو يقولون هناك بدعة حسنة. ما في ديننا بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع بدع. ديننا مكمل من عند الله، ولم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم إلا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فلا يقبل الله دين غير هذه الملة. أيضا الذين يزعمون، وقد تكلمنا وأشرنا إلى هذا في الأسبوع الماضي، في من يزعمون أن هذه الديانة وهذه الرسالة خاصة بالأمة الأمية، وأن اليهود والنصارى غير مخاطبين بهذا القرآن، وهذا أمر ينافي عموم رسالة صلى الله عليه وسلم. فقد أقسم صلى الله عليه وسلم لو أن موسى حيا ما وسعه لاتباعه، وعيسى ابن مريم عليه السلام حين ينزل في آخر الزمن لا يحكم بالإنجيل الذي أرسل به من عند الله، وإنما يحكم بهذا القرآن وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الخامسة، أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت والذي بعده، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى، ومحمد لرسول قد خلت من قبله الرسل، قبل أن نتجاوزها كيف أن الله يصف هذه الأمة بأنها أمة وسط مع أن آخر أمة من الأمم يا أخوان؟ ما معنى الوسطية هنا؟ الخيار وإيش؟ والعدل، هي أعدل أمة وخير أمة، هذا معنى وصف. ولا من ناحية الزمنية هي آخر أمة من الأمم. نعم. وقال تعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى غير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى، حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني معل عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم وزاد، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. من هنا تعلمون أيها الأحبة ضلال القديانية والأحمدية التي تدعي أن النبوة لم تختم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو عن أبي موسى رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال، أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال البخاري رحمه الله تعالى، باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. ورواه مسلم وزاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء، جئت فختمت، إذن ختمت النبوة. وقال البخاري رحمه الله تعالى، حدثنا قتيبة عن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن، نعم، قتيبة بن سعيد، هذا هو الصواب، صح يا أخوان، حدثنا قتيبة ابن سعيد وليس عن سعيد، صح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، قال صلى الله عليه وسلم، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم من طرق. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حدثنا أبو عامر الأزدي قال حدثنا زهير ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، وجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي عن أبي عامر العقدي به وقال: حسن صحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يقول علي رضي الله عنه قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. ورواه مسلم من طريق مصعب هذه ومن طريق سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم وإلا سكتا، يعني أصابها المرض له ما يسرق. وتقدم من حديث الدجال قرأ قوله صلى الله عليه وسلم إنه يبدأ فيقول أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي الحديث. وفي حديث ثوبان الطويل عن أبي داود وغيره وإنه سيكون في نعم وفي حديث ثوبان الطويل عند أبي داود وغيره وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. فهذا المرزا وغيره هو من الكذابين الثلاثين، ومسيلمة من الكذابين الثلاثين، وسجاع من الكذابين وإن كانت قرنها تابت. والبخاري ومسلم وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غدا، اللي هو يوم إيش؟ الجمعة. وفي رواية: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. هذا من شرف هذه الأمة أيها الأحبة، ما شرف الله بهذه الأمة وشرف به نبيها صلى الله عليه وسلم، مع أن نحن آخر أمة، إلا أنحن ستكون أول أمة يقضى في أمرها يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أصحاب اليمين. وفي صحيح البخاري في موضع من صحيحه من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما، إيش عندك يا محمد؟ هذا الصحيح ما يستقيم في موضع صحح. وفي البخاري في غير موضع، في غير أضف كلمة غير بعد حرف في، يشير الكلام أقرأه مرة ثانية. وفي صحيح البخاري في غير موضع من صحيحه من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط. فقال: من يعمل نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فقال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ الله أكبر، هذا فضل الله. قالوا قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من شئت. لأنه كيف هل ظلمتكم؟ لأنه قال: من يعني يأخذ أجرتك؟ قالوا: حن اليهود. قالوا: حن نقبل. ولله المثل الأعلى، الشرط بين صاحب العمل وبين العامل يجب الوفاء به. فالاتفاق: من يعمل على شطر النهار بقراط؟ قالوا: نحن. جاء الثاني: من يعمل من الظهر إلى العصر قراط قراط؟ قالت: النصارى. نحن أمة محمد من يعمل من العصر المغرب على قراطين قراطين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم استجابت. هذولا قالوا كيف الفترة اللي من العصر إلى المغرب كان أكثر شيء ما تقارن من أول النهار إلى. قال هذا هل أنا ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال إذن هذا اللي أنا أعطيته الأمة المحمدية هذا فضلي وتيه من أشياء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولهما عن أبي حازم قال قعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو يعني أوفوا فو بيعة الأول في الأول أعطوهم حقهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. والبخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلى المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء 6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وروى الإمام أحمد عن عرباض بن سار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. إيش يفهم من هذا الحديث؟ مسألة اللي تكلمنا فيها في القضاء والقدر اللي مرحلة إيش؟ التقدير السابق ومرحلة الكتابة. ولو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي 3 ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده لا بأس أن نذكر ما تيسر منها. فروى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوءه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة. ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته يعني صار فيها إيش شيب وكان إذا ادهن لك يتبين وإذا شعت نعم
لم يتبين.
أوه هذه مشكلة دي. أقرأ محمد وكان إيش؟
إذا ادهن لم يتبين.
إيش بعدها؟
وإذا شعث رأسه تبين.
شمط.
وكان إذا ادهن لك.
وكان إذا ادهن لم يتبين.
إذن أشطب لك يا أخوان. أشطب لك تشطب كلمة لك. وكان إذا ادهن لم يتبين. واضح؟ وكان إذا ادهن لم يتبين. وإذا شعث رأسه تبين استقام المعنى الآن. وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبهه الحسن وفي يشبهه الحسن يشبهه الحسن يشبه الخاتم بإيش ببيضة الحمامة. وفي رواية قال رأيت خاتبا في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وله عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي يستفهم من أخي استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناغض كتفه اليسرى جمع عليه خيلان كأمثال الثعاليل اللي هي الحبات اللي مثل الحذلول أو وروى أبو داود الطيالسي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرني الخاتم، فقال أدخل يدك، فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جربانه. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة التيمي قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته برأسه ردع حناء ورأيت على كتفه مثل التفاحة، فقال أبي إني طبيب أفلا أطبها لك؟ قال طبيبها الذي خلقها. وقال لأبي هذا ابنك؟ قال نعم. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه وقال يا سلمان انظر إلى ما أمرت به، قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك الحديث، وفيه فحل حبوته عن ظهره ثم قال ها هنا امضي لما أمرت به، قال فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة. وروى الإمام أحمد عن غياث البكري قال كنا نجالس أبا سعيد الخدري في المدينة فسألت عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه، فقال بإصبعه السبابة هكذا لحم ناشر بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ناشز إيه الصوت ناشز، حطوا النقطة أخوان على الراء ناشز. تابعنا الشيخ محمد جزاك الله خير، والله واضح أن طبعات المحقق فيها عدة. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه من قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده يعني الأمر تبعته، يبغاها وراثة الأخ. وقدمها في بشر في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف مسيلمة في أصحابه وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. حدثنا إسحاق، طبعا رؤيا الأنبياء وحي يا أخواننا ما يخفاكم هذا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عبد معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. ولا حدث في هذا الباب كثيرة جدا وفيما أشرنا إليه كفاية. إذن مسألة ختم النبوة أيها الإخوة سواء الختم الحسي وهو الذي مثل بيضة الحمامة في كتبه صلى الله عليه وسلم، أو الأمر الذي هو المعنوي الذي هو ختم الرسالة به صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور الظاهرة الواضحة. ولهذا لا يتعجب الإنسان أو لا يستغرب، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ظهر سيظهر في هذه الأمة بعده 30 كذاب، ظهر منهم من ظهر وسيظهر في آخر الزمان، وظهر في زمان هذا من يسمون القرآنيين أو البريوليين وغيرهم من الفرق الضالة التي تطعن في ختم النبوة. يقول الشيخ فهو محمد صلى الله عليه وسلم ختام الرسل فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ، فالنبوة وحي مطلق مجردا، فإن أمر بتبليغه فرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس، باتفاق من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل، وكل مؤمن بالله واليوم الآخر وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذه مسألة يا أخوة لا بد أن نقف عندها. والشيخ حافظ رحمه الله ليس بدعا من غيره من أهل العلم إنه كل رسول فهو إيش؟ نبي، وليس كل نبي فهو رسول. هذه كذا يكون فيها الإشكال لما يقولون في التعريف أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. هذه المسألة يرد عليها إشكال. إذا كان أحد الناس ممن طلب العلم وتفقه في دين الله قد أمر بالبلاغ، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فربهم بلغا أو آية. إذا كان في أحد الناس من ألزم، وفي قوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين أنه للناس ولا تكتمونه، وبين أن اللعنة حقت على بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نصوص كثيرة جدا في قضية الأمر. كيف يتصور نبي يأتي بوحي من الله ثم لا يمر بالتبليغ؟ وإنما الصحيح في هذه القضية أن يقال الرسول من جاء بشرع وأمر بالتبليغ، ما فيها والنبي أتى بشرع من قبله. الرسول يجيب برسالة جديدة، الرسول يأتي برسالة جديدة ويأمر بالتبليغ، النبي يأتي برسالة من قبله ويأمر بالتبليغ. مسألة عدم التبليغ هذه ما تستساغ أن يقال أن النبي لم يأمر بالتبليغ، لكن أن يكون النبي، لأنه كان في الأمم الماضية يبعث في أحيانا في كل قبيلة في كل بلدة هذا نبي وهنا نبي وفي البلد الفلاني نبي وهكذا، بدليل قصة لوط وإبراهيم عليه السلام. الحمد لله عندكم الله. فأن يقال أن الرسول أتى بشرع جديد وأمر بتبليغ هذا لا إشكال فيه، ويقال في النبي من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ، هنا يستقيم المعنى. لن يكون النبي أقل من أحد الناس، كيف وهم صفوة خلق الله عليهم الصلاة والسلام ويقال لا يمر بالتبليغ؟ هذا لا يتصور. فهذا ما يستدرك به على، طبعا الشيخ حافظ تبع كثير من أهل العلم في هذا، لكن كل إنسان يا أخوي يأخذ من كلامه ويرد. ما نقبل أنه يقال أن النبي لا يؤمر بتبليغ، هذا ما هو مقبول أبدا. قال أئمة التفسير من الصحابة: فمن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأتى في الدنيا من وأتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله، من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك. وأعظم معجزاته هذا القرآن، معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تفنى عجائبه ولا يدرك غاية إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصار ولا يمل مع التكرار، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى، وكل معجزة قبله انقضت من قضاء زمانها ولم يبقى إلا تذكارها، وهو على كل يوم براهينه في مزيد ومعجزات في تجديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من ما يدل على صدق هذا الكلام هذه الآيات الباهرات والإعجاز الذي يكتشفه حتى علماء كفرة لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ثم يكتشفون إعجازا قد ذكره الله تبارك وتعالى في هذا القرآن. وهذا من دلالة تحدي البشرية بهذا الكتاب إلى قيام الساعة. يعني سيبقى التحدي بهذا القرآن قائم إلى يوم القيامة. ولذلك ما يستنبط أهل العلم المادي من آيات باهرات وردت الإشارة إليها إما في القرآن أو في السنة، هذه دلالة على إعجازه ودلالة على استمرار التحدي به. لما ذكر الله تبارك وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان، والعلوم الخاصة بالبحار كلام في هذا طويل أنتم تعرفون قد تكلم فيه الشيخ الزنداني وغيره من أهل العلم لما تكلموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في رأي أحدك فليغسل سبعا إحداهن بالتراب والذباب وغير. كل هذه الاكتشافات دلالة على تحدي هذا الكتاب البشرية والإنس والجن إلى قيام الساعة. وسيأتي في الأزمان القادمة أشياء يكتشفها الناس ويوجد الأمر والإشارة إلى تحدي كتاب الله لهم. قال وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماما وعلوه فوق الجميع مقاما حتى جاوز السبع طباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخرى في سماحة شريعته ووضع الأثار عن أمته وكونه أكثرهم تابعا. وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمته. وله الحوض المورود وهو الكوثر وهو أكثر الأنبياء واردا. وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه. وله المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم خليل الرحمن. وهو وأمته أول ما يجوز الصراط وهم ثلثاء أهل الجنة. شوف الفضل العظيم، ثلثين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء أنهم 80 صفا وغيرهم من الأمم 40 صفا وهذه عدة صفوف أهل الجنة 120 صفا. ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة وفضل. الله أكبر الله أكبر، من أمته يشفع في مثل قبيلتين. وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه، وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره ولا يحيط بغايته إلا الذي أصطفاه له وأكرمه به. جعل الله عز وجل ممن اقتدى واهتدى بهديه وكان هواه تبعا لما جاء به. آمين. مسألة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده قال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية في وجهه، ثم قال لا تفضل بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من يشاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وله مع ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. وله مع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، جوابه من 5 أوجه. أحدها أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به. الثاني قاله أدبا وتواضعا، يعني هذه أوجه كيف نجمع بين أنه أفضلهم وأنه ما يقول لا تفضل بين الأنبياء. الوجه الثاني أنه قاله أدبا وتواضعا. الوجه الثالث أن النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، لأن هناك من يفضل ويريد بتنقيص المفضول. والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. وروى ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل. يعني من أنت علشان تفضل نبي على نبي؟ التفضيل يكون حق من حق الله تبارك، وهذا يعني جميل جدا. قال وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به. قلت الوجه الأول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر، والرابع قريب ويقوي عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير. فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما معناه محرم قطعا منهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر بليغ لجميعهم كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوها في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم. فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان به التوفيق. وقال النووي رحمه الله تعالى فيما قاله صلى الله عليه وسلم في شعر يونس إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن من قصته. قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحط من درجة النبوة مثقال ذرة. وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر إنه ذهب مغاضبا إلى آخر القصة. وأما قوله ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، فالضمير قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يعود إلى القائل، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة وغير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى والله أعلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وكما قلت لكم يا أخوة الأسبوع القادم سيوافق 23، ما هناك درس ذاك الأسبوع لسفري، ونلتقي الأسبوع اللي بعده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.